أروع على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها، يا ليته يصغي الفؤاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا أئمة هدى. حديثنا إن شاء الله في هذه الحلقة يتعلق بأحد قواد المسلمين، أحد الفاتحين العظماء، أحد العلماء والمجتهدين. هذا الفاتح العظيم هو فاتح بلاد الأندلس، هو أحد التابعين، بل من أجل التابعين رحمه الله، هو الفاتح العظيم موسى بن نصير. موسى بن نصير كما يعرفه بعض العلماء يقول هو الأمير الكبير والقائد العظيم، قاهر الفرنج، صاحب الفتوحات المشهودة والمغازي المشهورة، متولي إقليم المغرب وفاتح الأندلس، ذو العلم والمكانة والعفة والديانة، أبو عبد الرحمن اللخمي مولاهم موسى بن نصير. إذا ذكر موسى بن نصير فتذكر الفتوحات، إذا ذكر موسى بن نصير يذكر فتح الأندلس التي هي أسبانيا الحالية. موسى بن نصير رحمه الله كان من عقلاء الناس، وكان شجاعا، وكان كذلك عالما فقيها رحمه الله، فقد جمع بين الفقه وبين العلم وبين الشجاعة وبين الفروسية. موسى بن نصير رحمه الله هو أحد القواد الذين لم تهزم لهم راية قط، ما هزم في معركة قط، وقد قهر الفرنج وقاتلهم ودوخهم رحمه الله، وكان صاحب حنكة وقيادة عظيما، ولذلك كما يقال كان قائدا من الطراز الأول، كان محنكا رحمه الله في الحرب، وكان ذا خبرة عظيمة في الحروب. يقول ابن كثير رحمه الله: كان موسى بن نصير ذا رأي وتدبير وحزم وخبرة بالحرب. موسى بن نصير من عجيب ما حصل له أنه جرت له فتوحات عظيمة، وجرت له كذلك أمور عظيمة غريبة في فتوحاته، لا سيما في بلاد المغرب الإسلامي وفي بلاد الأندلس، كما سنأتي على ذكر شيء من ذلك. موسى بن نصير رحمه الله ولد في السنة 19 للهجرة في خلافة عمر رضي الله عنه. موسى بن نصير كان أعرج لكنه كان مهيبا شجاعا، وكان رحمه الله ذا علم وتقى وصلاح، وقد ولي إفريقية من قبل الأمويين. لما ولي عبد العزيز بن مروان رحمه الله على إفريقية، إذا قيل إفريقية أو مصر، مصر وإفريقية، إفريقية ما وراء مصر تقريبا، ويقال كذلك في المغرب الأقصى ويراد به إلى موريتانيا والمغرب الحالية، فإفريقية يطلق على كل ما وراء مصر. لما ولي عبد العزيز بن مروان في خلافة والده مروان بن الحكم على مصر، ولى عبد العزيز بن مروان على إفريقية موسى بن نصير. المعروف أن سكان إفريقية آنذاك كانوا من البربر، والبربر كانت تكثر فيهم الردة، دخلوا في الإسلام نعم، لكنهم كانوا يكثرون الغدر والردة، واستمر هذا الحال سنين طوال، حتى عانت منهم الدولة الأموية، وعانت منهم كذلك الدولة العباسية. موسى بن نصير رحمه الله استطاع أن يجعل إفريقية بدلا كانت دار غدر وخيانة وانشقاق وخروج على الولاة، أصبحت دار أمان، بل أصبح عماد الجيش في فتوحات الإسلام في تلك النواحي هم من هؤلاء البربر. موسى بن نصير ليس كغيره من الولاة، موسى بن نصير لما ولي إفريقية كان عالما، ولذلك استطاع أن يعالج هذا الحال من البربر، نقل هؤلاء البربر بدل أن كان الإيمان غير مستقر في قلوبهم وأكثر من الردة ومن الخروج ومن الثورات، أصبح الإيمان في قلوبهم مستقرا، بل أصبحت جيوشهم التي كانت تقاتل الدولة الأموية أصبحت الجيوش تقاتل أعداء الله تبارك وتعالى وتفتح بلاد الإسلام. ما الذي فعله موسى بن نصير؟ وانظر إلى الفرق بين الفقه والعلم وبين السياسة المجردة. موسى بن نصير لما ولي على الإفريقية ماذا فعل؟ فعل أمرين اثنين. هو علم أولا أن أمر الردة الذي كثر في البربر وهم سكان إفريقية آنذاك، هذا الأمر إنما نشأ لقلة إيمانهم، لم يرسخ الإيمان في قلوب هؤلاء ولم ينتشر العلم في إفريقية، ولذلك لا يمكن لهذه الدولة أن تستقر ولا أن تحسن الأحوال حتى ينتشر العلم، لأن العلم متزامن مع صلاح الناس، متى ما انتشر العلم وكثر بين الناس متى ما صلح أمر الناس، ولذلك قلة العلم معناها الجهل، والجهل معناه المعاصي، والمعاصي معناها الثورات والاضطراب وقلة الأمن. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر علامات الساعة قال ويقل العلم ويظهر الجهل، معنى ذلك أن قلة العلم وظهور الجهل من أسباب ومن علامات انتكاس الموازين وانقلاب الأحوال. ولذلك موسى بن نصير فطن لهذا الأمر وعلم أنه لا يصلح البربر إلا العلم. ماذا فعل لما ولي أفريقيا؟ جهز أولا الجيوش لأن المكان لم يكن مستقرا والثورات كثيرة، جهز الجيوش وقاد بعضها وأعطى الإمارة لابنه وهكذا، وبث الجيوش في أنحاء إفريقية وفي أنحاء المغرب الأقصى يقاتلون السائرين على الدولة. ولما بعد فتوحات وبعد قتال طويل مع هؤلاء السائرين استقرت الأحوال، لما استقرت الأحوال في إفريقية واستتب له الأمر ويعني مسك زمام الأمور بدقة وحكمة وحنكة، أتى بالعلماء والفقهاء من مصر ومن الشام ومن بلاد الحرمين وبثها في إفريقية. بث العلماء في أنحاء البربر يعلمون البربر ويفقهونهم ويرشدونهم، وعقدت الحلقات وعقدت كذلك حلقات تحفيظ القرآن وما شابه ذلك من هذه الأمور. انتشر العلم في أنحاء إفريقية فاستقر الأمن وثبت الإيمان في القلوب. هذا الأمر نقل الناس هؤلاء البربر من العداء للدولة وكثرة الخروج إلى أن أصبحوا جيوشا جرارة، استطاع أن يكيفها موسى بن نصير بحنكته وفقه لتقاتل أعداء الله تبارك وتعالى وتستمر في الفتوحات الإسلامية تنشر الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها. موسى بن نصير رحمه الله كان من أكثر القواد سبيا، وهذا قد اشتهر عنه رحمه الله لكثرة فتوحاته. لما أذعنت إفريقية كاملة إلى موسى بن نصير وبث العلم واستقر الإيمان أصبحت هذه الجيوش كما ذكرنا جيوشا جرارة. جعل موسى بن نصير اختار هؤلاء أو اختار من هؤلاء البربر رجلا يعرف بطارق بن زياد، وجعل طارق بن زياد على طنجة وهو من البربر وجعل جيشه من البربر. موسى بن نصير بعد ذلك استطاع أن يجير هذه الجيوش ويذهب بها لتعبر البحر وتدخل الأندلس التي هي ما تعرف اليوم بأسبانيا الحالية. طبعا سنأتي على قصة فتح الأندلس وما الذي حصل، لكن كما ذكرنا موسى بن نصير من كثرة قتاله وفتوحاته أتى عليه أشياء عجيبة من الفتوحات، من ذلك أنه وقع على مدينة في أقصى إفريقية تعرف بمدينة النحاس ومدينة الصفر. هذه المدينة لما أشرف موسى بن نصير رحمه الله بجيوشه عليها رأوا شرفاتها وأسوارها تتلألأ لأنها من النحاس، مدينة كاملة صنعت من النحاس، وهذه ربما قيل من بقايا الدول الغابرة في الزمان. موسى بن نصير لما وصلها استطاع أن يدخل هذه المدينة وحصلت له فيها أمور غريبة. قيل أنه لقي جرارا في هذه المدينة فأخرجها، وإذا وجد بها كما قيل جنا قد حبسهم سليمان عليه السلام، والمعلوم أن سليمان عليه السلام قد سأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فسخر له الله جل وعلا الجن، ولم تسخر الجن لأحد بعد سليمان عليه السلام. فقيل أن هذه المدينة ربما بنيت في عهد سليمان عليه السلام وحبس سليمان عليه السلام بعض ماردة الجن في تلك المدينة. أما فتح الأندلس فهو من أشهر ما حصل في عهد موسى بن نصير رحمه الله. قد ذكرنا بأن موسى بن نصير جعل قائد الجيش وجعل على طنجة وهي بلاد المغرب الحالية جعل عليها القائد الشهير طارق بن زياد. كيف حصل فتح الأندلس؟ انظر إلى تقدير الله تبارك وتعالى. كان على سبتة وهي مدينة حصينة على البحر تطل أو تشرف على بلاد الأندلس، كان عليها رجلا يعرف بيوليان، وهذا من النصارى أو من القوط، والمعلوم أن النصارى الذين حكموا الأندلس آنذاك يسمون بالقوط. يوليان هذا كان قد بعث ابنته إلى بلاط الملك، ملك القوط في أسبانيا أو في الأندلس، وهذه كانت عادة الملوك آنذاك، يبعثون ببناتهم وأولادهم إلى بلاط الملك ليتعلموا آداب الملوك. وكان على ملك القوط ملك أسبانيا رجل يعرف بلذريق كما يسميه المؤرخون العرب. هذا لذريق ملك القوط أعجب بابنة يوليان هذه. يوليان هذا كما ذكرنا أمير سبتة، سبتة هذه لها حكم منفصل خارج عن مملكة القوط، لكنها جزء من أجزاء الأفريقي أو المغرب آنذاك، لكنها تحت سيطرة النصارى لأنهم لم يستطيعوا فتحها لأنها كانت دولة، كانت منطقة حصينة. لذريق هذا وقع على ابنة يوليان، فبلغ الخبر إلى يوليان فغضب. أراد يوليان هذا أن ينتقم من لذريق، ماذا فعل؟ كتب إلى طارق بن زياد يغريه في غزو بلاد الأندلس ويخبره بأنه سيكون جاسوسا لهم وسيخبرهم على الطرق التي يفتحون بها بلاد الأندلس. طارق بن زياد كتب إلى الوالي عليه وأمير، كتب إلى أميره وهو طارق موسى بن نصير يخبره بذلك. موسى بن نصير يخاف على المسلمين، فقال موسى بن نصير لطارق بن زياد خذها بالسرايا ولا تغرر في المسلمين أو بالمسلمين في بحر شديد الأهوال. فكتب إليه طارق بن زياد يخبره بأن البحر ليس عميقا وإنما هو خليج يرى ما وراءه، لأن بين المغرب وبين أسبانيا الحالية مضيق فقط. ثم قال له موسى بن نصير لطارق بن زياد اختبرها بالسرايا، لا تغرر بالجيش وتذهب به إلى بلاد الأندلس، ولكن اذهب بسرية سريتين يخبرونك بالحال وينظرون كيف تلك الأرض وما هي استعدادات العدو الذي سيقاتلهم وهم ملوك القوط. بعث طارق بن زياد رجلا يعرف بطريف على 400 رجل ليخبرهم بحال أهل الأندلس. عبرت تلك السرية إلى بلاد أسبانيا والأندلس واستكشفوا الأخبار، ثم كتبوا إلى طارق بن زياد يخبرونه بأن الأمر مستتب وأن الطريق سالك إلى بلاد الأندلس. لعلنا نقف عند هذا ونكمل فتح الأندلس بعد الفاصل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فتوقفنا قبل الفاصل عند غزو بلاد الأندلس، وقلنا بأن طارق بن زياد كما ذكرنا بعث رجلا اسمه طريف على 400 رجل فاستكشفوا بلاد الأندلس ودخلوا فيما يسمى بالجزيرة الخضراء آنذاك، وسميت بعد ذلك بطريف لأنه أول مسلم وقعت قدمه على تلك الأراضي. كتب طارق بن زياد إلى موسى بن نصير قائده يخبره بالحال، فجيش له 5000 مقاتل أو 7000 مقاتل خاضوا البحر إلى بلاد الأندلس ليفتحوها، ومعهم يوليان هذا أمير سبتة يخبرهم ويتجسس لهم الأخبار. لما سار طارق بن زياد إلى الجزيرة الخضراء تسامع القوط بعبور المسلمين إلى بلاد الأندلس، فأتى ملك القوط لذريق هذا ب120,000 مقاتل، وأحضر معه كذلك التجار من اليهود لأنه ظن أن المسلمين لقمة سائغة، وأتى التجار ليشتروا سبايا المسلمين ويشتروا أموالهم. موسى بن نصير طارق بن زياد بعدما عبر رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، رآه ومعه المهاجرين والأنصار قد تقلدوا السيوف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام: يا طارق تقدم لشأنك وأمره بالرفق بالمسلمين والوفاء بالعهد. فلذلك استبشر طارق بن زياد رحمه الله بالفتح إن شاء الله. لما تسامع كما ذكرنا لذريق بهؤلاء وقدم الجيوش، موسى بن نصير بلغه الخبر، طارق بن زياد بلغه الخبر بأن جيش لذريق قد بلغوا 120,000، فكتب إلى موسى بن نصير يستمده، فأمده موسى بن نصير 5,000 فقط، فأصبح عداد جيش المسلمين 12,000 يقابلون 120,000 من قواد أو من مقاتلي القوط في بلادهم. طارق بن زياد رحمه الله قام في الناس خطيبا، علم أن الأمر صعب والقتال سيكون شرسا، قام خطيبا وحث جيشه على القتال، فقال لهم فيما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو أمامكم، فليس لكم إلا الصبر والصدق، وأنا أول مجيب لما دعوتكم إليه. فخاض بفرسه رحمه الله جيوش القوط فاخترقهم، وبدأت المعركة. وكانت هذه المعركة في آخر رمضان، في العشر الأخير من رمضان، في السنة 92 للهجرة. هذه المعركة أيها الأحبة استمرت 7 أيام متتالية، ما كان يحجز الجيشين إلا الليل. كانت معركة شرسة في واد يسمى بوادي لكة، ولذلك تعرف في عند المؤرخين بمعركة لكة. ما الذي حصل؟ الله تبارك وتعالى منح المسلمين أكتاف النصارى وقتلوهم شر قتلة، وأصيب ملك القوط لذريق ثم توفي متأثر بجراحه. استطاع طارق بن زياد بهذا العدد القليل من الجيش أن يهزم جيش النصارى وأن يتقدم في تلك البلاد، واتبع طارق بن زياد رحمه الله جيوش أو المنهزمين واستطاع أن يصيبهم. لما تسامع القوط في بلاد الأندلس بما حصل من انكسار جيشهم وتفرقه، بل قتل أكثر الجيش، فر كثير منهم إلى طليطلة ثم فروا من طليطلة. ولذلك لما سار طارق بن زياد بعد هذا الفتح العظيم بحمد الله تبارك وتعالى ومنته وفضله، لما سار طارق بن زياد وجد أن عامة بلاد الأندلس كانت خاوية، لأن أهلها قد خافوا من المسلمين وتركوها. أخذ طارق بن زياد يشق الأرض بجيوشه، وأخذ يستولي على كثير من بقاع الأندلس، وكتب إلى موسى بن نصير. موسى بن نصير لما علم بمسير طارق بن زياد وفي مضيه في البلاد غضب عليه غضبا، لأنه خشي على المسلمين، بلاد لأول مرة يطؤونها، فخشي أن يكون هناك أمر أو قد دبرت بهم مكيدة أو ما شابه ذلك. ولذلك كتب لطارق بن زياد كتابا يعنفه ويأمره بالوقوف وأن لا يعبر أو لا يخوض بجيش المسلمين. ثم عبر طارق بن زياد أو عبر موسى بن نصير رحمه الله إلى طارق بن زياد، وأصبح القائد العام على الجيش. فاستمر موسى بن نصير رحمه الله يخوض في بلاد الأندلس يمنة ويسرى، حتى لم تمضي سنة إلا وقد استولى المسلمون على جميع بلاد الأندلس، حتى وصلوا إلى جبال البرانس. جبال برانس هي الجبال الحاجزة بين إسبانيا الحالية وبين فرنسا، وكانت تسمى فرنسا آنذاك بجاليس أو بالأرض الكبيرة، أي ما حال دون استمرار موسى بن نصير إلا هذه الجبال. بل إن موسى بن نصير رحمه الله هم أن يعبر الجبال، حتى أن جيشه قال له: إلى أين؟ ألم يكفي كما أخذت؟ قال: لو تركتموني والله لخذت هذه الجبال ولا أتيت رومية من فوقها ولا فتحت القسطنطينية. انظر الهمة العالية. موسى بن نصير أراد أن يدخل إلى روما، مقر النصارى آنذاك، من شمالها، وأراد أن يفتح القسطنطينية من شمالها، يخوض أوروبا كاملة، كل ذلك مع جيش قليل، لكنهم كانوا أصحاب عزيمة قوية وأصحاب قوة وشدة بأس رحمهم الله تعالى. موسى بن نصير في خلال فتوحه في بلاد الأندلس وفي غيرها حاز أمورا عظيمة. من جملة ما حازه موسى بن نصير رحمه الله، حاز جواهر وياواقيت وزبرجد، ومر بأشياء غريبة في فتوحاته. غنم موسى بن نصير رحمه الله في غزو الأندلس ما لا يحد ولا يوصف ولا من الجواهر واليواقيت والذهب والفضة وغير ذلك. من غرائب ما حصل لموسى بن نصير في فتوحاته أنه لما غزا الأندلس أتوا على مدينة خلف الجبال، كانت هذه المدينة تعرف بالمائدة. لماذا؟ قيل أن فيها مائدة سليمان. قيل في التاريخ القديم أن الأسبان لما غزوا بلاد الشام في القرون الغابرة الماضية أخذوا مائدة لسليمان عليه السلام، وكانت هذه المائدة عبارة عن زبرجد ويواقيت ومرصع باللؤلؤ، ولها 360 قائما. موسى بن نصير رحمه الله أخذها واستطاع أن يأخذها من هؤلاء النصارى ورجع بها إلى الخليفة الأموي آنذاك في بلاد الشام. موسى بن نصير قد غنم أموالا طائلة وسبى عددا هائلا من القوط من بلاد الأندلس وغير ذلك. ولذلك الأمور التي حصلت حقيقة لموسى بن نصير في فتوحاته يطول ذكرها، وقد استوعبها كثير من المؤرخين وذكروا شيئا من ذلك، كما ذكر ذلك ابن الأثير في الكامل وابن كثير كذلك في البداية والنهاية. من عجائب ما حصل لموسى بن نصير أنه بعث رجالا إلى كنز عظيم. جاءه رجل فقال ابعث معي رجال إلى كنز عظيم، فبعث موسى بن نصير معه رجالا فأتى بهم إلى مكان فقال احفروا، فحفروا فأفضى بهم الحفر إلى قاعة عظيمة ذات ألوان حسنة، فوجدوا هناك في هذه القاعة من الياقوت والجواهر والزبرجد ما أبهرهم، وأما الذهب فشيء لا يعبر عنه، ووجدوا في ذلك الموضع الطنافس وهي الطاقية والطنفس منسوجة بالذهب ومنظومة باللؤلؤ الغالي العظيم. ثم حازوا أموالا كثيرة في هذه، وقيل أن هذه كذلك من بقايا الأمم السابقة الغابرة. مما حصل أيضا من غرائب مما حصل لموسى بن نصير رحمه الله أن الحافظ بن عساكر ذكر أن عمر بن عبد العزيز سأل موسى بن نصير حين قدم دمشق، لما رجع موسى بن نصير دمشق سأله أيام الوليد بن عبد الملك عن أعجب ما رأى في البحر من كثرة غزواته، فقال موسى بن نصير يقول انتهينا مرة إلى جزيرة فيها 16 جرة مختومة بخاتم سليمان بن داود عليهما السلام، فأمر موسى بن نصير بأربعة منها فأخرجت، وأمر بواحدة فنقبت أي فتحت، فقالوا فإذا قد خرج منها شيطان ينفض رأسه، ويقول والذي أكرمك بالنبوة لا أعود بعدها في الإفساد في الأرض. يقول ثم نظر هذا الجني يمنة ويسرة ثم قال لا أرى ملك سليمان ولا بهاء ملكه، يقول فانساخ في الأرض. يقول فأمر موسى بن نصير رحمه الله بالجرار فدفنت مرة أخرى، أي هذه الجرار كان سليمان عليه السلام قد وضع فيها الجن ومرض الجن حبسهم في هذه الجرار، فما أراد موسى بن نصير أن يفتح هذه الجرار. هذا من عجائب ما وقع لموسى بن نصير رحمه الله. موسى بن نصير كما ذكرنا كان صاحب عزيمة قوية، أراد أن يفتح بلاد القسطنطينية التي صعبت على الأمويين لما أرادوا فتحها من بلاد تركيا أو الأناضول آنذاك، فهم أن يعبر بجيشه إلى أوروبا وأن يدخل القسطنطينية من شمالها، لكن الجيش لم يطاوعه لبعد المسافة وعظم الشقة. ولذلك يقول موسى بن نصير يقول لجيشي والله لو أطعتموني لوصلت إلى القسطنطينية، ثم رجع رحمه الله إلى المغرب الإسلامي. قال موسى بن نصير مرة لأصحابه يقول لو انقاد الناس إلي لقدتهم حتى أوقفهم على رومية ثم ليفتحنها الله على يدي. من أقواله العظيمة رحمه الله، طبعا بعد ذلك عزل موسى بن نصير لما ولي سليمان ابن عبد الملك على الإمارة، عزله لما كان بينه وبينه أشياء فعزله، فرجع موسى بن نصير رحمه الله وعزل عن ولاية إفريقية ورجع إلى الخليفة الأموي في الشام. من غرائب ما حصل أن سليمان بن عبد الملك جلس مع موسى بن نصير فسأله يوما قال ما كنت تفزع إليه عند الحرب، وهذا فيه فوائد، قال ما كنت تفزع إليه عند الحرب، قال الدعاء والصبر، قال فأي الخيل رأيت أصبر، قال الشكر، قال فأي الأمم أشد قتالا، قال هم أكثر من أن أصف، قال فأخبرني عن الروم. الروم والفرنج، الروم يراد بهم النصارى الغربيون اللي هم الأرثوذكس اللي هم اليوم يمثلون بلاد صربيا ويوغوسلافيا ورومانيا وروسيا، هؤلاء يسمون بالروم وهم الروم والنصارى الأرثوذكس. وأما الفرنج فالروم الغربيون وهم الكاثوليك كأسبانيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا والنمسا وهذه. يقول فقال له فأخبرني عن الروم، قال أسد في حصونهم، عقبان على خيولهم، نساء في مراكبهم، إن رأوا فرصة انتهزوها وإن رأوا غلبة فأوعال تذهب في الجبال، لا يرون الهزيمة عارا. قال فالبربر، قال هم أشبه العجم بالعرب لقاء ونجدة وصبرا وفروسية، غير أنهم أغدر الناس. قال فأهل الأندلس، قال ملوك مترفون وفرسان لا يجبنون. قال في الفرنج اللي هم الروم الغربيون كما ذكرنا، قال هناك العدد والجلد والشدة والبأس. وهذه الكلمة منه تدل على ماذا؟ على عدل، وأنه أنصف أعداءه رحمه الله تعالى. قال فكيف كانت الحرب بينك وبينهم؟ قال أما هذا فوالله ما هزمت لي راية قط، ولا بدد لي جمع قط، ولا نكب المسلمون منذ اقتحمت الأربعين إلى أن بلغت الثمانين. ولقد بعثت إلى الوليد بتور زبرجد، أي إناء كان يجعل فيه اللبن حتى ترى فيه الشعرة البيضاء. ثم أخذ موسى بن نصير رحمه الله يذكر ما حصل له من غرائب فتوحاته رحمه الله تعالى. موسى بن نصير حج في السنة 97 للهجرة مع سليمان بن عبد الملك، ثم توفي بعد هذا الحج بعد حياة حافلة بالفتوحات وبنشر العلم، رحمه الله رحمة واسعة. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ساروا على درب الرشاد، دلوا على الله العباد، شمس الهداية للذي عن ركب أهل الحق حاد، سير الأئمة صفحة بالمسك سطرها المداد، يروي الزمان حروفها يا ليته